إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط صحة البيع، وهي أن يكون البيع بالتراضي من البائع والمشتري، وأن يكون العاقد جائز التصرف، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، وأن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة. أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، أي عند البائع والمشتري، فلا يكفي علم أحدهما، والجهل إما أن يكون منهما جميعا أو من البائع وحده أو من المشتري وحده، وفي كل الصور الثلاث لا يصح البيع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر، وذكر المصنف رحمه الله تعالى تفريعا على ذلك فقال: ولا يباع حمل في بطن، ولبن في ضرع منفردين، ولا مسك في فأرته، ولا نوى في تمره، وصوف على ظهر، وفجل ونحوه قبل قلعه، ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة، ولا عبد من عبيده ونحوه، ولا استثناؤه إلا معينا، وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، وعكسه الشحم والحمل. فذكر هذه الأمور رحمه الله تعالى، وقد مر أنه يراجع في بعضها، وأن ما ذكره لا يسلم. قال رحمه الله: وعكسه الشحم، فلا يصح استثناء الشحم إذا باع الحيوان، وذلك لعدم العلم به، لأن الشحم مجهول، إذ هو مختلط باللحم، ولا يمكن العلم به إلا بعد أن تذبح ويقشط ويميز. أما وهي كذلك فإنه لا يمكن العلم به، ولهذا لو قال: بعت عليك هذه الشاة إلا شحمها، فالاستثناء غير صحيح. وإذا لم يصح الاستثناء لم يصح البيع، فلو قال: بعتك هذه الشاة إلا شحمها، لم يصح البيع، لأنه استثنى ما لا يميز بحال، لأن الشحم مختلط باللحم وهو مجهول بهذا الاعتبار. وإذا ما استثنى فالاستثناء غير صحيح، وإذا لم يصح الاستثناء لم يصح البيع. قال رحمه الله: والحمل، وعكسه الشحم والحمل. استثناء الحمل أيضا لا يصح، مثل أن يبيع شاة حاملا ويقول: بعتك هذه الشاة الحاملة إلا حملها، لأن البائع يعرف أنها شاة طيبة وسيكون نتاجها طيبة، فلا يصح الاستثناء لأن الحمل مجهول. وهذا هو المذهب، هو أحد القولين في المسألة. القول الثاني: صحة استثناء الحمل، لأن الحمل جزء منفصل، وإذا استثنيت الحمل فكأنني بعت عليك شاة حائلا ليس فيها حمل. فإن قال قائل: هذا يضاد نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحمل، فالجواب: لا يضاد، وحاشا لله أن نقول قولا يضاد قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع علمنا بذلك. ولكن الفرق أن بيع الحمل بيع معاوضة، كل يشاح الآخر فيه. أما الاستثناء فهو استبقاء، لأن البائع لم يبع شيئا والمشتري لم يشتري شيئا، غاية ما فيه أن البائع استبقى الحمل، والاستبقاء معناه عدم نقل الملك في الحمل، وهذا لا يضر المشتري شيئا. فالصواب جواز استثناء الحمل. فإن قال قائل: يمكن أن يكون الحمل اثنين أو ثلاثة، فالجواب: لا يضر، لأنه لا معاوضة فيه، غاية ما هنالك كأنه باع عليه حيوانا حائلا، وهذا يعني استثناء الحمل يقع كثيرا في الخيل، ويقع أيضا في البقر، ويقع في الإبل، وربما يقع في الغنم، فتكون هذه الأم كثيرة النتاج كثيرة اللبن، وتكون في الخيل سريعة العدو، فيريد أن يأخذ من نتاجها. فهذه علة الاستثناء، أنه يريد أن يستبقي من نسلها لضمان بقاء الصفات الوراثية في هذا المستثنى، فهو يستثني لهذا الغرض. إذا استثنى شيئا معينا منه، مثاله: بعتك هذه الشاة إلا رطلا من لحمها. فالفقهاء يقولون لا يجوز، لأن الرطل معلوم واللحم مجهول، واستثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهولا، كما مر في مسألة الاستثناء وفي درسه: استثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهولا. وهنا عندما يستثني هذا الشيء المعين، الرطل معلوم ولكن اللحم مجهول، واستثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهولا. ولكن الصحيح أنه إذا كان المستثنى قليلا بالنسبة لبقية الحيوان فإن البيع يصح، لأن رطلا من اللحم والحيوان 100 رطل مثلا لا ضرر فيه ولا غرر. فإذا كان الحيوان يبلغ 100 رطل فاستثنى هو رطلا، فقال: بعتك هذا الحيوان إلا رطلا. إذا كان المستثنى قليلا بالنسبة لبقية الحيوان فإن البيع يصح، لأن رطلا من اللحم والحيوان 100 رطل مثلا لا ضرر فيه ولا غرر. لكن لو قال: بعتك هذه الشاة إلا 30 رطلا من اللحم، واللحم كله قد يكون 30 رطلا وقد يكون أقل، فهذا الاستثناء غير صحيح لعدم التمكن من استيفائه. أما إذا كان يمكن استيفاؤه كرطل من اللحم أو كقطعة من الفخذ أو قطعة من العضد فلا حرج في ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولهذا نقول إذا استثنى شيئا معينا يمكن إدراكه وتحصيله فلا بأس به. ولو استثنى الكبد مثلا فقال: بعتك هذه الشاة إلا كبدها، المذهب لا يصح كما قال المصنف رحمه الله تعالى. والصحيح أنه يصح كما قال الشارح رحمه الله، لأن هذا الاستثناء استبقاء كما مر. فإذا قال قائل: ربما تكون الكبد كبيرة أو صغيرة، هذا وارد، لكن هذا استبقاء وهو جزء منفصل منفرد معلوم، فيصح البيع حينئذ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان، فالمأكول يكون داخل قشره، وكذلك البطيق. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ، ومثله البرتقال والفواكه والبيض، فمأكوله في جوفه، فيصح بيع ما مأكوله في جوفه لأنه جرت العادة بذلك وتعامل الناس به من غير نكير، ولأن في فتحه إفسادا له، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وإفساده، لأن لقائل أن يقول: هذا بيع غرر، فأنا لا أدري ما بداخل قشر البطيخة، ولا ما بداخل قشر الرمانة، ولا ما بداخل البيضة، فإذا أنا إنما أشتري هذا الذي غيب عني، فكأنه غرر. ولكن تعامل الناس به من غير نكير، ولأن في فتحه إفسادا له، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إضاعة المال وإفساده. فلو قيل: لا تبع البيض إلا إذا فقشته، أو لا تبع البرتقال إلا إذا فتحته، لخرب وفسد. لكن لو قال المشتري: أنا لا أشتري حتى تفتح البطيخة، وهو ما يسمى عندهم بالعرف على السكين، فهل يصح؟ نعم يصح، لأن هذه صفقة معينة. فيوجد بعض الباعة الآن، ولا سيما الباعة الذين يبيعون الحبحبة، وقد مر معنا، يفتح واحدة منها وينشرها أمام الناس، فيراها الناس حمراء أي جيدة، فهذا يشبه بيع الأنموذج، وقد مر معناه وحكمه بيع الأنموذج، فهذا يشبه بيع الأنموذج. فإذا اشترى واحدة ثم ذهب بها إلى البيت وفتحها وإذا هي بيضاء، فهل له أن يرجع عليه؟ الظاهر
له أن يرجع، وهذا وإن لم يكن شرطا لفظيا فهو شرط فعلي، كأن هذا البائع يقول للناس إن هذا البطيخ على هذا النحو وبهذا الشكل، فإذا أخذت أنت واحدة فلم تكن مطابقة للذي عرضه وللذي بينه فلك أن ترجع عليه. قال: وبيع الباقي اللاء ونحوه في قشره. والباقي اللاء الفول والجوز واللوز وما أشبه، وهي معروفة، فكله مأكوله في جوفه، وقد مر ذكر ذلك مجملا، وهذا تفصيل. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ، وبيع الباقي اللاء ونحوه في قشره، يصح بيع الباقي اللاء ونحوه في قشره، فكله مأكوله في جوفه، والحب المشتد في سنبله، يصح بيع الحب المشتد في سنبله، الحب المشتد الذي صلب، وفي سنبله في هنا بمعنى معه، فإن باع الحب وحده دون قشره فعلى قول المصنف لا يصح، لأنه كبيع النوى في التمر، وقد تقدم أن بيع النوى منفردا لا يجوز، فإذا بيع الحب في قشره منفردا لا يجوز. والدليل على صحة بيع هذه الأشياء مع قشرها ما يلي: أولا السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح من رواية أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحب حتى يشتد. الحب البر والشعير ونحوهما نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ذلك حتى يشتد، ومعلوم أنه بمفهوم الحديث أنه إذا اشتد جاز بيعه، ومأكول السنبل في جوفه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، هذا منطوق، ومفهومه أنه إذا اشتد جاز بيعه ومأكول السنبل في جوفه، فهذا دليل من السنة أن هذه الأشياء يصح بيعها مع قشرها. ودليل آخر هو دعاء الحاجة إلى ذلك، ودليل ثالث تعامل الناس بذلك من غير نكير، ورابع لأن فتحها يكون سببا لفسادها. فهذه كلها أدلة على أنه يجوز بيع ما مأكوله في جوفه كهذه الأشياء التي ذكرها المصنف والشارح رحمهما الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط السابع والأخير من شروط البيع، فقال: وأن يكون الثمن معلوما. الشروط الآن سبعة، هي أن يكون البيع بالتراضي منهما، أي من البائع والمشتري على السواء. فالشرط الأول من شروط صحة البيع أن يكون البيع بالتراضي من البائع والمشتري على السواء، فإن لم يكن تراض لا يصح البيع، فلا بد من التراضي، فهذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، والثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، والشرط الرابع أن يكون من مالك أو ممن يقوم مقامه، وأما الشرط الخامس فأن يكون مقدورا على تسليمه، وأما الشرط السادس فأن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة. وقد مر أن المصنف رحمه الله قد قصر في هذه العبارة، لأن العلم بالمبيع يمكن أن يكون بما وراء الرؤية وبما وراء الصفة، فليس العلم بالمبيع مقصورا على الرؤية أو الصفة، وإنما يكون بالشم فيما يشم، وباللمس فيما يلمس، وبالذوق فيما يذاق، كما ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. هذه شروط الست. والشرط السابع والأخير هو ما ذكره رحمه الله في قوله: وأن يكون الثمن معلوما. أن يكون الثمن معلوما برؤية أو صفة أو عد أو وزن وما أشبه ذلك. والفرق بين المبيع وبين الثمن، فعندنا مبيع وثمن، ثمن يقابله. ما الفرق بين المبيع والثمن؟ قيل: الثمن ما كان من النقدين، والنقدان الذهب والفضة. فقالوا: عندنا مبيع وعندنا ثمن، ما الفرق بين المبيع والثمن؟ قالوا الثمن ما كان من النقدين أي من الدراهم والدنانير من الذهب والفضة. فإذا قلت بعت عليك هذا الثوب بدرهم فالثمن الدرهم، وإذا قال بعت عليك هذا الدرهم بثوب فالثمن الدرهم أيضا. قال بعض العلماء الثمن ما دخلت عليه الباء، فإذا قلت بعت عليك ثوبا بدرهم فالثمن الدرهم، وإذا قال بعت عليك درهما بثوب فالثمن الثوب. فيقولون إن الباء تدخل على المتروك وليس ذلك مضطردا فقد يتخلف، ولكن قالوا هي باء الثمنية. إذا قلت بعت عليك درهما بثوب فالثمن الثوب ما دخلت عليه الباء، وبعت عليك قلما بساعة الثمن الساعة، بعت عليك ساعة بقلم الثمن القلم. هذا هو الأظهر حتى في عرف الناس أن الثمن ما دخلت عليه الباء، فيشترط أن يكون الثمن معلوما كما يشترط أن يكون المبيع معلوما. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر، ولأنه أحد العوضين فاشترط فيه العلم كالعوض الآخر، وإنما قال بهذا القياس لأن العوض الآخر قد وردت أحاديث في عين المبيع المجهول كبيع الحمل مثلا. لو قال اشتريت منك هذا البيت بهذه الكومة من الدراهم فهل يصح البيع؟ لأنه كما قال في الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما، فإذا قال بهذه الكومة من الدراهم فإنها لا تكون معلومة، والشرط أن يكون الثمن معلوم. وقد مر أن الفقهاء يقولون إن الثمن ما دخلت عليه الباء، وكذلك هو في عرف الناس يقول اشتريت هذا الثوب بدرهم فما دخلت عليه الباء فهو الثمن. فإذا قال اشتريت منك هذا البيت بهذه الكومة من الدراهم، المبيع ما هو؟ البيت، والثمن الكومة من الدراهم، هل يصح البيع؟ والشرط أن يكون الثمن معلوما. يقول الفقهاء إن ذلك صحيح، لأن الثمن هنا معلوم بالمشاهدة، مع أن هذا فيه غرر كبير. وكذلك لو قال اشتريت منك هذه السيارة بهذه الربطة من الأوراق النقدية فئة 100 مثلا، على المذهب يصح أنه معلوم بالمشاهدة، ولكن هذا غير صحيح، لأنه يختلف حتى في الأوراق التي استعملت، فإنها تختلف عن الأوراق الجديدة، فالأوراق الجديدة قد تكون صغيرة السمك لأنها لم تستعمل بعد، ولكنها مع أنها صغيرة السمك تكون كثيرة العدد، والعكس بالعكس. ولو قال اشتريت منك هذه السيارة بوزن هذا الحجر ذهبا، على المذهب يجوز، قالوا لأنه معلوم بالمشاهد، هذا مشاهد. ولو قال اشتريت منك هذا البيت بملء هذا الإناء فضة يجوز على المذهب لأنه مشاهد. قال الشيخ الشارح رحمه الله وإنما ذكرت ذلك لأنه ذكره في الروض المربع، وكل هذا ضعيف وفيه من الغرر ما هو ظاهر، ويدخل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر فيدخل فيه بلا شك. فهذه الصور التي مر ذكرها كلها فيها غرر كبير، يقول بهذه الرزمة أي بهذه الحزمة أي بهذه الرابطة من الأوراق النقدية ماذا تبلغ، هذا فيه غرر كبير. وكذلك بملء هذا الإناء فضة، كم يملأ هذا الإناء من الفضة، هذا أيضا فيه غرر كبير. وأما على المذهب فإنه يصح، ولكن الصحيح أنه لا يصح كما قال الشارح رحمه الله تعالى. ما العلة في أنه لا يصح؟ الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر كما في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي رواه مسلم في الصحيح. لذلك قال الشيخ الشارح رحمه الله إنما ذكرت هذا كله لأنه ذكره في الروض، وكل هذا ضعيف وفيه من الغرر ما هو ظاهر، ويدخل في حديث أبي هريرة في النهي عن بيع الغرر بلا شك. قال: فإن باعه برقمه، فإن باعه برقمه أي بما كتب على السلعة من الثمن، كما يفعل الناس في الأدوية وفي غيرها، لأنه مجهول إما للبائع وإما للمشتري أو لهما جميعا. فهل يمكن أن يكون مجهولا للجميع؟ الجواب: يمكن. يمكن أن تكون هذه البضاعة واردة مكتوبا عليها قيمتها من قبل المسؤولين، والبائع والمشتري كلاهما لا يدري، فيقول عندما يطلب منه دواء فهو يشتريه منه برقمه، قد لا يعلم البائع القيمة كم يبلغ الرقم، قد لا يعلم هو، وكذلك المشتري لا يعلم. فإذا أتى بالدواء فنظر في هذا الرقم فقال هذا الدواء بكذا، أو أعطاه للمشتري، فحينئذ يدفع قيمة الرقم. فهل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ الصواب أنه يصح كما قال الشيخ الشارح رحمه الله، مع أنه يمكن أن يكون غير معلوم للبائع وللمشتري على السواء، أن يكون مجهولا للبائع وللمشتري. وهل يمكن أن يكون معلوما للبائع مجهولا للمشتري؟ الجواب: يمكن. وهل يمكن أن يكون معلوما للمشتري مجهولا للبائع؟ يمكن. فإذا لابد أن يكون معلوم. فإذا باع بالرقم فإنه لا يصح البيع، هذا هو المذهب. ولذلك قال: فإن باعه برقمه أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما، أو بألف درهم ذهبا وفضة، لم يصح. إذن في المذهب أنه لو باعه برقمه لم يصح البيع، هذا قول وهو المذهب. القول الثاني أنه يصح البيع بالرقم إذا كان من قبل الدولة، يعني إذا كان التسعير من قبل الدولة، بل هذا ربما يكون أشد اطمئنانا للبائع وللمشتري على السواء. أما إذا كان البائع نفسه هو الذي يرقم ما شاء على سلعته فهذا لا بد أن يكون معلوم. مثاله: إنسان مسعر للساعات كتب ورقة صغيرة على الساعة سعرها 500، قال المشتري: كم تبيعها؟ بكم تبيعها؟ فقال له: برقمها بما كتب عليه. لا يصح، لأن هذا البائع ربما يرقم عليها أضعاف أضعاف قيمته. لكن إذا علمنا أن هذا مقدر ومرقوم من جهة مسؤولة فإنه لا شك في جواز البيع بالرقم. فهذا شرطه، شرط جواز البيع بالرقم أن يكون من جهة مسؤولة. فالأدوية مثلا إذا كان عليها الرقم وكان الرقم من جهة مسؤولة كنقابة الصيادلة أو ما أشبه، فإنه يصح البيع حينئذ. أما إذا كان الصيدلاني أو تابعه هو الذي يزيد وينقص وهو الذي يرقم وعنده آلة للرقم، فكلما حلى له أن يزيد شيئا رقمه، فإذا ذهبت أنت لتشتري قال بالرقم، لا يصح البيع، كما مر في المثال الذي ساقه الشيخ الشارح رحمه الله، وهو أن إنسانا يسعر الساعات فكتب ورقة صغيرة على الساعة سعرها 500، فقال المشتري: بكم تبيعها؟ يقول: برقمها. لا يصح، لأن هذا البائع ربما يرقم عليها أضعاف أضعاف القيمة. لكن إذا علمنا أن هذا مقدر ومرقوم من جهة مسؤولة فإنه لا شك في جواز البيع بالرقم، على خلاف المذهب. فالمذهب أن البيع بالرقم لا يصح. لو قال البائع عندما سأله المشتري: كم القيمة؟ قال: برقمها. فنظر المشتري وإذا الرقم كثير فأبى أن يشتريها بذلك، جاز. وإن نظر إلى رقمها وإذا هو مناسب فقال: قبلت، صح، لأنه الآن علم الرقم. قال: باعه برقمه أي برقم لا يعرف حين العقد. قال: أو بألف درهم ذهبا وفضة. هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يقول: بعتك بألف ذهبا وفضة، بعتك بألف ذهبا وفضة. والصورة الثانية أن يقول: بعتك بألف درهم ذهبا وفضة. والمذهب لا يصح في الصورتين، وقيل يصح في الصورتين ويحمل على المناصفة، فتكون القيمة 500 درهم و500 دينار، الدرهم من الفضة والدينار من الذهب، لكن لو قال بألف درهم ذهبا وفضة لا ندري كم سيعطي، ربما يعطي أكثرها ذهبا والباقي فضة أو بالعكس فلا ندري. لكن لو قال قائل إذا كانت الدراهم والدنانير مقررة كل 12 درهما يعادل دينارا، فإذا قال بعتك بألف درهم ذهبا وفضة صار معلومة سواء من الدنانير أو الدراهم، فحينئذ يصح البيع. لكن قد يكون له غرض في أن يكون أكثر الثمن دنانير أو أكثر الثمن دراهم، فيكون له غرض صحيح، وعلى هذا فقول المصنف إنه لا يصح قول صحيح. يعني إذا قال أو بألف درهم ذهبا وفضة لا يصح البيع. لما؟ حتى لو كان مقدار الدينار معلوم ما يساويه من الدراهم. لماذا؟ لأنه ربما يكون له قصد أو غرض صحيح في أن يكون الأكثر من الذهب أو أن يكون الأكثر من الفضة، فحينئذ يكون قول المصنف أو بألف درهم ذهبا وفضة يكون قوله صحيحا، حتى لو فرض أن قيمة الدراهم من قيمة الدنانير لا تتغير، فإنه قد يكون له غرض في تعيينها فيراعى هذا الغرض. الخلاصة أنه لو قال بعتك بألف ذهبا وفضة فالبيع صحيح ويحمل على المناصفة، وإذا قال بألف درهم ذهبا وفضة لا يصح، لأنه ربما يجعل الأكثر ذهبا والأقل فضة أو بالعكس. وكذلك لو قال بمئة دينار ذهبا وفضة لا يصح للجهال، أو قال بما ينقطع به السعر، أي بعتك بما ينقطع به السعر لا يصح على المذهب كما قال المصنف رحمه الله، أو بما ينقطع به السعر، أي قال أبيعك إياه، أي أبيع هذا المبيع بما يقف عليه في المساومة، بما ينتهي إليه السعر عند المساومة، بما يقف عليه ينتهي إليه السعر لا يصح، لأننا لا ندري هل يقف على ثمن كثير أو على ثمن قليل، وربما يأتي شخص يناجش، يعني هو يزيد في ثمن السلعة لا من أجل الشراء وإنما من أجل رفع السعر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. فلا ندري إذا كانت هنالك مساومة أو ما يقال له المضاربة على شراء المبيع، فهذا يزيد وهذا يزيد. إذا قال اشتريت أو بعت بما ينقطع به السعر لا ندري هنالك جهالة، لأنه قد يقف السعر على كثير أو على قليل، وربما يأتي شخص يناجش فيرتفع الثمن، وربما يكون الحضور أي يكون الحاضرون قليلين فينقص الثمن، ولهذا لا يصح أن يبيعه بما ينقطع به السعر، وهذا هو المذهب. والمنصوص عن أحمد رحمه الله أنه يصح، وهو اختيار شيخ الإسلام واختيار العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى، ورحم الله الإمامة رحمة واسعة، أعني أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وجمع بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. فالمنصوص عن أحمد أنه لو قال بعتك بما يقف عليه السعر عند المساومة، المنصوص عليه عند أحمد أن البيع صحيح، واختيار شيخ الإسلام وابن القيم كذلك. فإذا المذهب أنه لا يصح، وقيل إنه يصح، وأن بيعه بما ينقطع به السعر أشد طمأنينة من بيعه بالمساومة، لأن الإنسان يطمئن فيقول ما دام الناس وقفوا على هذا السعر فذلك يدل على أن القيمة مطابقة، ولكن في النفس من هذا شيء. يقول الشيخ الشارح رحمه الله قال والأقرب أنه لا يصح بما ينقطع به السعر، وذلك لأن ما ينقطع به السعر مجهول، فلو حصل مناجشة زاد السعر، ولو قل الحاضرون نقص السعر، فالجهالة إذن موجودة، ولهذا ينبغي ألا يباع بما ينقطع به السعر، هذا اختياره، مع أن المنصوص عن أحمد رحمه الله وهو إمام المذهب أنه يصح، وكذلك اختيار شيخ الإسلام رحمه الله واختيار العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى. ومع ذلك فإن الشيخ الشارح رحمه الله تعالى يقول إنه لا يصح كما هو المذهب. قال المصنف رحمه الله: أو بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما، لم يصح، لأن بيع زيد مجهول، وهذا هو المذهب. وقيل يصح لأنه يمكن معرفته بالرجوع إلى زيد، وقيل إن كان زيد ممن يعتبر بتقديره الثمن فإن البيع بما يبيع به زيد صحيح. فمثلا زيد مشهور في البلد، معروف أنه هو الذي يعرف الأسعار، فقال البائع: أبيعك كما يبيع زيد، أبيعك كما يبيع زيد. فالقول في المذهب أن هذا لا يصح. والقول الثالث أن ذلك صحيح، لأن هذا أوثق ما يكون، أي اعتبار الناس بالرجل المشهور الذي قد ناصب نفسه لبيع البضائع أكثر من اعتبارهم ببيع المساومة، يعني أن يساوم المشتري البائع وأن يقع بينهما مراجعة. فقالوا كما يقول الشارح رحمه الله تعالى: إن الناس يعتبرون بالرجل المشهور أكثر من اعتبارهم بالمساومة، يقولون هذا رجل خبير في البيع والشراء فأنا أبيعك بما باع به زيد، مع أن البائع والمشتري قد جهلا بيع زيد، ولذلك قال: أو بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما، قال: لم يصح البيع. فالصحيح في هذه المسألة أن البيع يصح، أما إذا كان زيد من عامة الناس الذين لا يعرفون التجارة فلا يصح أن يقول بعتك بما باع به زيد، لأن زيدا قد يغبن فيشتري بأقل أو بالعكس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. هذا من أساليب البلاغة ويقال له اللف والنشر، وهو لف ونشر مرتب لا مشوش، فإنه يذكر الجملة ثم يفصل على ترتيب المذكور. وتأمل: وإن باع ثوبا أو صبرة، والصبرة الكومة من الطعام، فإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا، القطيع الطائفة من الغنم، فإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا ثم رجع ففصل بعد أن لف نشر مرتبا، فقال: كل ذراع، الذراع يعود إلى الثوب وقد ذكر أولا، أو قفيز، وهذا من المكاييل يأتي تقديره إن شاء الله، هذا يعود إلى الصبرة وهي الكومة من الطعام، أو شاة، هذا يعود إلى القطيع. كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح البيع، فأتى باللف والنشر المرتب، فإنه يذكر المجمل ثم يفصل على ترتيب المذكور أولا. أما إذا كان على غير ترتيب المذكور فهو مهوش مشوش لا مرتب. وإن باع ثوبا، الثوب يراد به المخيط وغير المخيط، والغالب أن الثوب يكون في غير المخيط. وإن باع ثوبا أو صبرة، الصبرة الكومة من الطعام، أو قطيعا، والقطيع الطائفة من الغنم، كل ذراع يعود على الثوب، أو قفيز يعود على الصبرة، والقفيز نوع من المكاييل، قدره 8 أرطال بالمكي أو 16 رطلا بالعراقي، فهذا نوع من المكاييل. أو قفيز أو شاة يعود على القطيع، ففي الكلام لف ونشر مرتب، لأنه أجمل في الأول ثم فصل على الترتيب. بدرهم صح وإن لم يعلم القدر، لأنه باع الجملة وجعل هذا التحديد تقديرا للثمن، أما المبيع فمعلوم. مثاله: إنسان عنده قطيع من الغنم، فقال: بعتك هذا القطيع كله، كل شاة بدرهم، يصح البيع لأن المبيع معلوم، وتقديره بالشاة أي بالواحدة من أجل معرفة قدر الثمن هذا أمر واضح فيصح البيع. وهذا القطيع ربما يكون فيه 100 رأس أو 200، فلا يضر هذا لأنه معلوم بالمشاهدة، وكوني أحدد الثمن على كل رأس إنما هو لتقدير الثمن فقط. فإذا قال من عنده قطيع من الأغنام: بعتك هذا القطيع كله، كل شاة بدر، هل يصح البيع أو لا يصح؟ يصح. فأما المبيع فمعلوم، وأما الثمن فمحدد، لأننا إذا ما عددنا عرفنا الثمن فلا جهالة لا في المبيع ولا في الثمن. ومثل ذلك أيضا إذا باع عليه الصبرة وهي الكومة من الطعام، باع الصبرة كلها، كل قفيز، وإن شئت فقل كل صاع، لأن الصاع أكثر استعمالا، كل صاع بدرهم يصح البيع ولا حرج. وكذلك لو باعه الثوب المتر بكذا وكذا فهذا جائز أيضا. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، أي إن باع من الصبرة وهي الكومة من الطعام كل قفيز بدرهم، أو من الثوب كل ذراع بدرهم، أو من القطيع كل شاة بدرهم، فهنا لا يصح البيع، لأن من للتبعيض، فلا ندري هل يأخذ من هذا القطيع شيئا كثيرا أو شيئا قليلا، فعاد الأمر إلى جهالة المبيع، لأنه قد يأخذ من القطيع مثلا 50 رأسا أو 20 رأسا أو كل القطيع، فهو مجهول فلهذا لا يصح. ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح، وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح. ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ الفرق بينهما أنه في الأولى وقع البيع على الجميع، وكون كل واحد بكذا إنما هو لمعرفة قدر الثمن، فالمبيع الآن معلوم، بعتك هذا القطيع، بعتك هذا الثوب، بعتك هذه الصبرة، كل شاة أو قفيز أو ذراع بدرهم، المبيع معلوم. وأما في المسألة الثانية أقول من القطيع كل شاة بدرهم، من للتبعيض، فلو أخذ من القطيع الذي عدده 1000 3 لم نلزمه بأكثر من 3، لأنه قال من، ومن تأتي للتبعيض، والحكم كذلك فيما لو أخذ أكثر، فلا يدرى الآن ماذا يأخذ من القطيع، فهو مجهول، هذا هو الفرق. القول الثاني في المسألة الثانية وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، القول الأول لا يصح، القول الثاني في هذه المسألة أن هذا صحيح، وذلك لأن البائع قد اطمأن على أنه ربما يأخذ المشتري جميع القطيع، وأنه أتى بمن للتبعيض لأجل أن يكون المشتري بالخيار، إن شاء أخذ كثيرا وإن شاء أخذ قليلا، ثم إن المسألة ستعلم، فإذا قال أنا أريد 10 من القطيع علم فيصح، وهذا مثلها لأنه مثل الإجارة، لو قال استأجرت منك هذا البيت كل سنة 100 درهم فإنه يجوز. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه استؤجر على أن يسقي بستانا كل دلو بتمرة، كما أخرج ذلك الترمذي وابن ماجه وصححه البوصيري وحسنه الألباني في الإرواء وفي صحيح سنن ابن ماجه. فعلي رضي الله عنه استؤجر على أن يسقي بستانا كل دلو بتمرة، فإذا صح هذا في الإجارة صح في البيع، لأن كل منهما يشترط فيه العلم. وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة، أنه إذا باعه من القطيع كل شاة بدرهم، أو من الثوب كل ذراع بدرهم، أو من الصبرة وهي الكومة من الطعام كل قفيز بدرهم، فإن البيع صحيح كما لو باعه الكل. وقد مر أن الناس جرت عادتهم أن المشتري إذا جاء إلى القطيع وقال له صاحب القطيع خذ ما شئت مثلا 2 أو 3 أو 4 تخير، فيأخذ 1 أو 2 أو 3 أو 4 ويمشي، والناس يتبايعون بهذا وعليه العمل، فالصواب إذن صحة ذلك في هذا وهذا، والله المستعان. قال أو 100 درهم إلا دينارا لم يصح، وعكسه بأن باعه بدينار إلا درهما لم يصح، هاتان مسألتان. المسألة الأولى إذا باعه 100 درهم إلا دينارا فإنه لا يصح، لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فإذا باعه بمئة درهم إلا درهما صح البيع، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. أما إذا باعه بمئة درهم إلا دينارا لم يصح البيع. لما؟ لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وإذا باعه بمئة درهم إلا درهما صح البيع، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، وبمئة درهم إلا دينارا لا يصح. ولو قال نقدر قيمة الدينار ونسقطه من الدراهم، فمثلا بعدما يتم البيع نقول كم يساوي الدينار؟ قال يساوي 10 دراهم، فيكون البيع 90، فلماذا لا يصح؟ قالوا لأننا قد نقدر قيمته، فربما يكون أكثر أو أقل. وبناء على هذا يقول الشيخ الشارح رحمه الله: إذا كانت الدراهم والدنانير معلومة القيمة، بمعنى أنها مقررة من قبل الدولة بأن 10 دراهم دينار، فإذا يقول بعت بمئة درهم إلا دينارا، فإن البيع يكون صحيحا لزوال الجهال. وربما يكون هذا مراد الأصحاب في المذهب رحمهم الله، أنه إذا كانت قيمة الدينار غير معلومة، أما إذا كانت معلومة فإن الثمن يكون معلوما حينئذ. هذه الصورة الأولى، إذا باعه بمئة درهم إلا دينارا فإنه لا يصح، لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه. الثانية، بعتك هذا الشيء بدينار إلا درهما، لا يصح البيع على كلام المصنف، لأن قيمة الدرهم المستثنى غير معلومة بالنسبة للدينار، والمستثنى من غير جنس المستثنى منه فلا يصح. قال: وبناء على ما قررناه نقول: إذا كانت نسبة الدراهم إلى الدنانير لا تختلف فالبيع صحيح. لماذا صح البيع؟ لزوال الجهالة، فإذا زالت الجهالة صح البيع، وإنما كان غير صحيح. وبها علل ما ذهب إليه الأصحاب في المذهب، لأن قيمة الدينار تكون غير معلومة بالنسبة للدراهم، أما إذا كان الدينار بالنسبة إلى الدرهم والدرهم بالنسبة إلى الدينار، إذا كان ذلك إلى ذلك معلوما فإن القيمة تكون معلومة فتزول الجهالة، ولا يقع غرر ولا جهالة ولا نزاع، وحينئذ يصح البيع. كيف نأخذ الثمن من المشتري؟ نقول: إذا كان الدينار يساوي 10 دراهم يكون البيع 9، والأمر واضح. والحاصل أنه إذا استثنى أحد النقدين من الآخر، والنقدان الذهب والفضة، فإذا استثنى أحد النقدين من الآخر فالبيع على المذهب غير صحيح. قال: ونقيد ذلك بما إذا كانت القيمة قابلة للزيادة والنقصان، فهذا تعليل عدم الصح. أما إذا كانت القيمة مقررة بحيث يكون كل 10 دراهم دينارا فالاستثناء حينئذ صحيح، والبيع تبعا يكون صحيح. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن قال كل منهما بكذا صح. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، ومجهولا يتعذر علمه، فباع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع. فإن قال المعلوم بكذا والمجهول الذي يتعذر علمه بكذا صح البيع. مثاله: قال: بعتك هذه الناقة وما في بطن ناقة أخرى ب1000 درهم، فالثمن الآن معلوم، والبيع بعضه معلوم وبعضه غير معلوم، يتعذر علمه الآن لأنه حمل. إذن نقول: إن قال كل منهما بكذا صح، فإن قال بعتك هذه الناقة وما في بطن ناقة أخرى ب1000 درهم، فهذه الناقة 800 والحمل في بطن الأخرى 200 صح البيع، لأن هذا ليس فيه جهالة. لكن بيع الناقة وما في بطن الأخرى 1000 لا يمكن أن نقسم الثمن عليهما، لأن قيمة الحمل الذي في بطن الناقة الأخرى مجهول، ولا يمكن أن نصل إلى قيمتها، فيبقى الثمن الآن مجهولا وهذا واضح. فإن قال بعتك هذه الناقة وحملها 100 هي 80 والحمل 20، يقولون إنه لا يصح، لأن الحمل لا يصح بيعه إلا تبعا. فإذا قلت هذه الناقة 80 والحمل بعشرين صار الآن مستقلا فلا يصح بيعه، كما لا يصح بيع حمل الناقة الأخرى في المثال الأول وتبقى الأم بثمانين. قالوا إذا صححنا البيع في الأم دون الحمل صار كبيع الحامل مع استثناء حملها، وقد سبق أن بيع الحامل مع استثناء حملها على المذهب لا يصح، وبناء على ما رجحه الشارح رحمه الله من أن الإنسان إذا باع حاملا واستثنى الحملة فالبيع صحيح، فإن البيع يصح هاهنا. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه، أي إن لم يتعذر علم المجهول صح في المعلوم بقسطه، لأنه يمكن أن يقسط الثمن على المعلوم وعلى المجهول ويعرف ثمن المعلوم. مثال ذلك باع عليه السيارة الموجودة الآن هنا وسيارة أخرى غائبة، السيارتان بعشرة آلاف، فالسيارة الأخرى الغائبة مجهولة فيصح البيع في الحاضرة، والغائبة لا يصح فيها البيع لأنها مجهولة، ونقسط الثمن عليهما. كيف نقسط الثمن؟ باع سيارتين إحداهما حاضرة والأخرى غائبة مجهولة غير حاضرة، وقال بعت السيارتين بعشرة آلاف، إحداهما موجودة بين أيدينا وهي معلومة والأخرى مجهولة. إذا باع كذلك صح البيع في المعلومة دون المجهول، ونقسط الثمن عليهما، نقدر كم قيمة الموجودة بين أيدينا، فإذا كانت قيمتها عشرة وقيمة الأخرى خمسة نوزع الثمن أثلاثا، ثلثاه للحاضرة وثلثه للغائبة، فصار يقسط الثمن على المعلوم الحاضر وعلى المجهول الغائب، ويؤخذ ثمن المعلوم الحاضر وذلك يسقط، أي الثاني المجهول، لأنه لم يصح فيه البيع. فالآن عندما يبيع سيارتين بعشرة آلاف إحداهما حاضرة والأخرى غائبة، البيع في الغائبة لا يصح، والبيع في الحاضرة المعلومة يصح، ونقسط الثمن عليهما. فنقول إذا باع بخمسة عشر ألفا مثلا وكان ثمن الحاضرة عشرة، فيكون ثمن الغائبة خمسة، فحينئذ يصح البيع في الحاضرة بعشرة آلاف ويسقط البيع في الغائبة لأن البيع لم يصح، فهذا تقسيط الثمن على المعلوم والمجهول. فصار البيع الآن على هذا النحو، وصار بيع المعلوم مع المجهول ينقسم إلى قسمين، الأول أن يتعذر علم المجهول، والثاني ألا يتعذر. إن تعذر علمه فالبيع لا يصح ما لم يقدر لكل منهما ثمنا، وأما إذا لم يتعذر علمه وهو القسم الثاني فإنه يصح في المعلوم بقسطه، ونسقط قيمة المجهول من الثمن. هذه تسمى تفريق الصفقة، يسميها الفقهاء تفريق الصفقة، فهذه صورة. ولتفريق الصفقة ثلاث صور، هذه إحداها، فهذه إحدى الصفقات الثلاث، تفريق الصفقة، لأن عندهم ثلاث صفقات يصح البيع فيها بما يصح عقد البيع عليه ولا يصح في الباقي، فهذه مسألة تفريق الصفقة عند الفقهاء ولها ثلاث صور، هذه إحدى. هذه المسألة إذا تعذر صح في المعلوم بقسطه، هي إحدى مسائل تفريق الصفقة. ومعنى الصفقة العقد، لأن المتعاقدين ولا سيما في الزمن الأول إذا باع قال له بكم بعت عليه، قال بعت عليك بكذا، ويصفق على يده، فالصفقة العقد. فنقلت في اللغة من هذا المحل ومن هذا الذي يكون ملازما للعقد وهو الصفق باليد، ولذلك قال أبو هريرة: وأما إخواني من المهاجرين فكان يشغلهم الصفق بالأسواق، أي التبايع بالأسواق، لأن المتبايعين كان إذا قال أحدهما للآخر بعني فقال بعتك، صفق بيده على يده، فقيل للبيع صفقة لهذا. فالصفقة العقد. وتفريق الصفقة ما هو؟ أي تصحيح بعض الصفقة وإبطال البعض، والمسألة التي معنا الآن إذا باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه، هنا فرقنا الصفقة فصححناها فيما يصح وأبطلناها فيما يبطل. قال ولو باع مشاعا بينه وبين غيره، هذه المسألة الثانية، مشاعا أي مشتركا بينه وبين غيره، كعبد وكسيارة وكأرض وكأي شيء يكون مشتركا مشاعا باعه جميعا. فمثلا هذه السيارة بيني وبين أخي، فبعتها على إنسان كلها، فالآن بعت مشاعا بيني وبين غيري، فبيعي لملكي صحيح لأنه من مالي، وبيعي لملك أخي لا يصح لأني لست وكيلا. إذن فرقنا الصفقة، فنقول للمشتري لك الآن نصف السيارة لأنه صح فيها البيع، أما بيع نصيب أخي فلا يصح، فيبقى نصيب أخي لأخي ويصح البيع فيما أملك أنا. فهذه صورة من صور تفريق الصفقة، وقد مرت الصورة الأولى. لو قال المشتري أنا سأذهب بالسيارة إلى مكة والمدينة، وقال الشريك الثاني إذا سافرت عليها فيكون ذلك بنصف الأجرة، فهل يكون للمشتري الخيار في هذه الحال لتفريق الصفقة عليه؟ الجواب نعم، له الخيار، لأن تفريق الصفقة يضره، فكلما أراد أن يذهب بها إلى مكان يقول له الشريك بنصف الأجرة لأن له نصف العين، فهذا يضر المشتري الذي فرقت عليه الصفقة، فله الخيار إن شاء أن يفسخ فسخ، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء أي ليس مشاعا لكن ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كصاعين من بر أحدهما لي والثاني للآخر خلطتهما ثم بعتهما معا، فهل يصح البيع في الصاعين أو في الصاع الذي لي فقط؟ قال صح في نصيبه بقسطه أي في الصاع الذي لي فقط، ولا يصح في الصاع الآخر. والفرق بين هذه المسألة والأولى أن الأولى الشركة فيها مشاعة، والثانية الشركة فيها بالأجزاء، الشركة فيها بالأجزاء، وأما في الأولى فالشركة فيها مشاعة. الحب الآن حبة لي وحبة لك، كما لو كان لي صاع ولك صاع فخلطتهما وبعتهما جميعا، فالآن الشركة بالأجزاء فحبة لي وحبة لك. وأما في السيارة مثلا كما مر فالملكية هاهنا على المشاع كما يقولون، ولكن المشاعة أي ذرة في المملوك فهي مشترك، فإذا باع ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء بعضه له وبعضه للآخر صح البيع فيما هو له، ولم يصح البيع للآخر لأن الآخر لا يملكه ولم يوكل فيه. وهذه المسألة الثانية من مسائل تفريق الصفقة. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أي باع عينين قائمتين كل واحدة قائمة بنفسها، عبده وعبد غيره، أخذ عبد غيره من بيته وذهب به معه إلى السوق ومعه عبده فنادى عليهما جميعا وباعهما، فالآن وقع العقد على ما يملك بيعه وعلى ما لا يملك بيعه، فيصح البيع في عبده ولا يصح في عبد غيره. والفرق بين هذه وبين التي قبلها واضح، فهذه ليس فيها اختلاط، فكل عين متميزة. وكذلك باع سيارته وسيارة غيره، يصح في سيارته ولا يصح في سيارة غيره، أو عبدا وحرا، الحر غير مملوك، فباع عبده وحرا بثمن واحد صفقة واحدة، يصح في عبده ولا يصح في الحر لأن الحر لا يصح عقد البيع عليه، أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح بعد أن ذكر العبد والحر، أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه، عنده الآن جرتان إحداهما خمر والثانية خل فباعهما جميعا فيصح في الخل ولا يصح في الخمر، صح في عبده. فلو نودي على هذين العبدين كم يساوي كل واحد، قالوا أحدهما يساوي ألفا والثاني يساوي ألفين، فإذا كان عبده يساوي ألفين أسقطنا الثلثين من الثمن، وعبد غيره يساوي ألفا أسقطنا الثلث. وإذا باع عبده وحرا كيف نقوم الحرة؟ لنسقط ما لم يصح بيعه، فهذا هو الذي يسقط، لأن الحر غير مملوك ولا يباع، فيصح البيع في عبده ولا يصح في الحر الذي باعه. فكيف نقسط الثمن؟ كيف نقوم الحر؟ يعني كيف نثمنه؟ يقدر على أنه عبد، فيقال يقدر أن هذا الحر عبد ما عبدك الذي بعته. قال: لو كان الحر عبدا لكان يساوي ألفين، وعبدي يساوي ألف، فنسقط من الثمن الثلثين. أما مسألة الخل والخمر فمعلوم أن الخمر ليس له قيمة شرع، فماذا نصنع حتى نقسط الثمن ونسقط ما لم يصح البيع فيه؟ كيف نقوم ذلك ونقدره والخمر غير متقومة أصلا عند المسلمين كما هو معلوم؟ ماذا نصنع؟ قالوا: يقدر الخمر خلا، أي يقدر شرابا لم يتخمر، فلو كان خلا يساوي عشر والخل الذي معه يساوي خمسة، فنسقط من الثمن الثلثين فقط. ولمشتر الخيار إن جهل الحالة، في مسائل تفريق الصفقة له الخيار إن جهل، فإن علم فلا خيار له. مثاله: باع الرجل عبده وعبد غيره على رجل، والرجل يعلم أن هذا العبد ليس له، فالعبد الذي ليس له لا يصح بيعه، فهل للمشتري الخيار؟ الجواب لا، لأنه دخل على بصيرة فلا خيار له. إذن للمشتري الخيار إن جهل الحال، وإلا فلا خيار له، لأنه دخل على بصيرة، أي في مسائل تفريق الصفقة. في مسائل تفريق الصفقة وفي صورها، وهي ثلاث: إن كان المشتري عالما فلا خيار له، وإن كان جاهلا فله الخيار. والخلاصة أن مسائل تفريق الصفقة ثلاث: الأولى إذا باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه، الثانية إذا باع مشاعا بينه وبين غيره، الثالثة إذا باع شيئين أحدهما يصح البيع فيه والآخر لا يصح. الأولى إذا باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه، كما لو باع سيارتين إحداهما حاضرة والثانية غائبة، وباع السيارتين بخمسة عشر، فالحاضرة نستطيع بتقدير ثمنها وتقويمها أن نعرف ثمن الغائبة، فالمجهول إذن لا يتعذر علمه، فنقول الحاضرة بعشر، فحينئذ نسقط خمسة من الخمسة عشر. فهذه هي الصورة الأولى من صور تفريق الصفقة بالمثال: إذا باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه، إذا باع مشاعا بينه وبين غيره، له نصف السيارة ولأخيه نصفها، فباع السيارة كلها، فهذا مشاع بينه وبين أخيه. وكذلك إذا كان على سبيل الأجزاء، كما لو كان له صاع من بر ولأخيه مثله، فخلطهما فباعهما جميعا. الصورة الثالثة من صور تفريق الصفقة: إذا باع شيئين أحدهما يصح البيع فيه والآخر لا يصح، فباع دنا من خمر ودنا من خل، فباعهما جميعا، فكيف تفرق الصفقة؟ نقدر الخمر خلا ثم نسقط الثمن كما مر. المذهب في صور تفريق الصفقة جميعها أن البيع يصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل، وللمشتري الخيار. والقول الثاني في المسألة أن البيع لا يصح في الجميع، لأن الصفقة واحدة ولا يمكن أن تتفرق، ولكن الصحيح المذهب. وبهذا انتهت شروط البيع، وتبين أن الشروط تدور على ثلاثة أشياء هي الظلم والربا والغرر، فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم، ومن تعامل بالربا فهذا من باب الربا، ومن باع بالمجهول فهذا من باب الغرر. فتم بذلك بيان شروط البيع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا من الحلال الصرف الذي لا حرمة فيه ولا شبهة، وأن يوسع علينا فيه، وأن يجعله بغير حساب، وهو الكريم الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.